بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن ما أطلقه أئمة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا النبي صلى الله عليه وآله من هذه المقولة المعروفة والمشهورة عندهم وكأنما اتفق عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام ووردوها عن النبي صلى الله عليه وآله، قولهم العبادة أفضل العبادة انتظار الفرج. طبعا هذا التأكيد على انتظار الفرج وأن يكون الإنسان منتظرا في زمن الغيبة هي حقيقة من مقومات هذه المرحلة، وأقصد بهذه المرحلة المرحلة التحضيرية لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف لتأسيس دولته العالمية. النبي صلى الله عليه وآله أشار لذلك وأكد على أن الفرج هو من أهم الأمور التي يعني أو من أهم الأهداف التي يأملها الإنسان المنتظر المكلف المؤمن المطيع لله المنقاد إلى أوامر الله تعالى. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى أن معنى الانتظار هو العبادة الحقيقية لله تعالى. وعلى هذا أئمة أهل البيت عليهم السلام إمام بعد إمام كلهم أطلقوا هذا الشعار، هو شعار المنتظرين، شعار المرحلة القادمة لهم، يعني المراحل القادمة لأئمة أهل البيت عليهم السلام مرحلة بعد مرحلة. نجد أن الأئمة عليهم السلام وشيعتهم يعيشون بنفس الأجواء ونفس الظروف ونفس المعطيات التي يعيشها إمام سبق على إمام أو لحق بإمام. ولذلك نجد أن عصور أئمة أهل البيت عليهم السلام متشابهة وإن كانت هي مختلفة من حيث بعض المعطيات، لكنها متشابهة في مجمل الأحداث بحيث أنه تشترك فيها كل يعني عناصر الظلم وعناصر الاضطهاد وعناصر التنكيل من قبل الظالمين لأئمة أهل البيت عليهم السلام، هي مشتركات واحدة وإن اختلفت في الأشخاص وفي التعاطي وفي السياسات، باعتبار أن سياسة المنصور غير سياسة المأمون أو سياسة هارون غير سياسة الواثق مثلا. وهكذا نجد أن السياسات المختلفة أيضا في زمن الأئمة عليهم السلام اختلفت، ولكنه الهدف واحد، بمعنى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام دائما هم على يعني في حالة من الترقب ومن الحذر هم وشيعتهم. لذلك هذه دائما يعني إطلاقات من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، إطلاقات تحذيرية لشيعتهم، انتظار الانتظار أفضل العبادة انتظار الفرج. كلما كنتم من المتعبدين لله المنقادين المستسلمين لله تعالى لأوامره لمصالحه، لابد عليكم أن تنتظروا فرج الله تعالى وفرجه بظهور الإمام عليه السلام. طبعا هذه المراحل، نعم الأئمة عليهم السلام حينما أشاروا إلى مسألة الانتظار وأن العبادة هي حقيقة الحقيقية، يعني أن يكون الإنسان منتظم بمعنى أن يكون مسلما، بمعنى أن يكون منقادا، بمعنى أن يكون متعبدا لله تعالى متسلما له. لا يمكن لأي منتظر أن يقول أنا منتظر ولكنه في بعض المراحل، مراحل الاختبار ومراحل التمحيص ومراحل الفتن، يعترض ويشكك ويتراجع في بعض الأحيان. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام عرضوا على شيعتهم حالات من الامتحانات والتمحيص. لذلك هذه الحالة، يعني حالة التحفيز على الانتظار، هي حالة تكامل في الواقع. يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما أطلقوا هذا الشعار، شعار الانتظار، وليس شعار يعني مأخوذ من حالة الاستسلام كما قد يظن وكما قد يسوقه البعض. البعض اليوم يسوق مسألة الانتظار بمعناه السلبي، بمعناه المعاكس لما طرحه أئمة أهل البيت عليهم السلام، بمعنى أن الانتظار انتظروا أيها الشيعة حتى لو تقتلوا و يجري عليكم ما يجري، ولكنهم عليكم أن تخنعوا. ليس الانتظار هو الخنوع، ليس الانتظار هو الاستسلام للظالم. الانتظار بمعناه الانتظار هو الوعي، حالة الوعي التي أرادها أئمة أهل البيت عليهم السلام. كلما ازداد المكلف انتظارا أو وعيا في انتظاره زاد حالة من الوعي والبصيرة في أمره. لذلك نجد أن حالة الترقب وحالة الرشد والنضج عند أي مرتقب أو أي منتظر لابد أن تتصاعد وتتفاعل مع كل حدث يحدث في وقته في ظروفه الاستثنائية. لذلك نجد أئمة أهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى أن ظرفهم منذ أن يعني بدأ النبي صلى الله عليه وآله وحتى آخر إمام، ظروف الأئمة عليهم السلام، ظروف النبي وظروف الأئمة ظروف استثنائية، دائما في حالة طوارئ، في حالة استثناءات. ولذلك عليكم بالانتظار، يعني عليكم بالوعي، عليكم بالبصيرة، عليكم بالبناء، عليكم بالتقوى، عليكم بالتكامل. لا يعني أن الانتظار هو القعود في أماكنكم والترقب هكذا بدون عمل، يعني لا يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام الانتظار الكسول، لا يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام الانتظار المتراجع، لا يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام الانتظار السلبي. كل ذلك أراد الظالمون أن يسوقوا معنى الانتظار بهذا المفهوم. لذلك نجد أن البعض قد يعني أنا لا يعني لا أعتقد أن بعض من شيعة أهل البيت عليهم السلام يفكر بهذا، لكنه تحاول بعض الدوائر تثقيف على هذا المعنى، أنكم إذا أردتم أن تنتظروا بمعنى أن تعتزلوا، وهذا ما أراده ظالمون، بمعنى أن شيعة أهل البيت عليهم السلام حينما يعتزلوا يعني يستسلموا للظالم. الاستسلام لله تعالى، الاستسلام للوقائع، الاستسلام للمستقبل المقروء المرئي. شيعة أهل البيت عليهم السلام على وعي وعلى بصيرة بأن هناك مستقبل وأن هناك نقطة بعيدة، وهذه النقطة هي الهدف المرسوم الذي ينظر إليه كل شيعة أهل البيت عليهم السلام، ينظرون إليه بنظر البصيرة، بمعنى أنه سنصل إلى هدفنا المنشود وهو ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، بناء الدولة، بناء الإنسان الواعي، دولة الإنسان، دولة الإنسان المتكامل الذي أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام. بهذا كل حضارة حينما تراد أن يبنى أو أي أطروحة إصلاحية لابد أن تكون هناك تحضير، ولا بد أن يكون هناك تهيئة، ولا بد أن يكون هناك بناء نفسي، وهذا هو المهم. البناء النفسي لأي أطروحة إصلاحية هو هذا يعني أساس نجاح هذه الأطروحة. لذلك نجد أن الإخفاق في الأطروحات الإصلاحية الوضعية حينما حدثت لوجود يعني عامل تراجع، عامل سلبي في نفس أولئك الأتباع، حتى حامل الأطروحة هو لم يكن على الوعي المطلوب بمستوى وبحجم هذه الأطروحة التي يريد أن يقدمها. لذلك نجد أن أطروحة الأنبياء منذ أن بدأ الأنبياء عليهم السلام بأطروحتهم الإصلاحية وأئمة أهل البيت عليهم السلام كذلك، نجد أن أئمة أهل البيت الإمام الحسين عليه السلام وهو مثال حي يعني حقيقة يعيشه كل شيعة أهل البيت عليهم السلام، الإمام الحسين عليه السلام عايش أصحابه هذه الحالة الانتظار، حالة ديمومة النصر وديمومة التسليم لله تعالى ولإمامهم. لذلك نجد أن المقاتل تشير إلى أن من تبع الإمام الحسين عليه السلام أكثر من 1000، في بعض الأخبار تقول 1000 تبع الإمام الحسين عليه السلام حين خروجه من مكة، بايع الإمام الحسين عليه السلام، هذا العدد عدد يعني لا يستهان به، 1000 من يعني استمع أو أراد أن يتبع الإمام الحسين عليه السلام. لكنه ما هي دواعي هذا الاتباع؟ اتباع الإمام الحسين عليه السلام في ذلك الوقت ما هي دواعيه؟ طبعا كانوا يظنون حينما وصلت الأخبار أن أهل الكوفة بايعوا الإمام الحسين عليه السلام ودعوه إلى البيعة ودعوه إلى النصرة، وأن الإمام الحسين عليه السلام هو قادم إلى الكوفة ليؤسس دولة، هكذا ظن هؤلاء الذين اتبعوا الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك خرجوا مع الإمام على أمل أن تؤسس دولة على أمل أن يكون هذا حاكم وهذا أمير وهذا قاضي وهذا والي وهذا مثلا مقرب للخليفة وإلى آخره. لذلك تجد هناك من أصحاب المصالح من تبع الإمام الحسين عليه السلام وخرجوا معه. الإمام على بينة من الأمر لا بد أن يكون معه مع أصحابه، لا بد أن يكون على الأمر واضح عندهم، يعني لا يكون هناك تغيير. قد أن في كل الحروب، بل في كل الحروب الوضعية، في كل الحروب الوضعية التي حدثت، حتى الحروب الحديثة، يعني من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وهذه الحروب الأخيرة، كل الجنود يزجون بمحرقة، محرقة من عدم الفهم وعدم الرؤية، لماذا يقاتلون وعلى ماذا يقاتلون ولماذا يقاتلون وإلى أين تصل هذه مرحلة القتال. لذلك تجد أنه هؤلاء ليسوا على بصيرة من أمرهم حينما يقاتلون. الأئمة عليهم السلام ليس هكذا، الأئمة عليهم السلام لابد أن يخرجوا من أتباعهم من يكونون فعلا يوضحون بكل ما لديهم من قيم ومبادئ من أجل، يعني من أجل مبادئهم، من يعني يضحون بدمائهم بأنفسهم بأموالهم بكل شيء. لذلك الإمام الحسين عليه السلام عرض عليهم، يعني جعلهم على المحك حينما وصل إلى ماء جهينة، وهذه خارج مكة وهي منطقة معروفة. وقف الإمام الحسين عليه السلام وحدثهم بكل صراحة وبكل شفافية ولم يخفي شيئا الإمام الحسين عليه السلام. قال أنه حينما أذهب إلى كربلاء أقتل أنا ومن معي أستشهد، يعني إحنا عندنا حالة تحضير لقيم الدفاع عن مبادئ، مو الدفاع لتأسيس دولة وكل من أراد أن يتبعني سيكون أميرا وواليا وإلى آخره. لذلك كثير من هؤلاء الذين هم أصحاب مصالح حقيقة، من أولئك الذين لم تتضح لديهم رؤى الأئمة عليهم السلام معطيات ثورة الإمام الحسين عليه السلام، تراجعوا واعتذروا من الإمام الحسين عليه السلام ورجعوا إلى مكة، وما بقي منهم إلا هؤلاء الحصيلة الصغيرة التي في أقل أو في أكثر الأخبار أنهم 145 نفرا، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام كان من أصحاب جدي الحسين عليه السلام 145 رجلا. هذه أكثر الروايات، وإن كان التحقيق يظهر أنهم 130 أو 135 من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، إذا زادوا وإذا نقصوا قليلا. يعني هؤلاء أيضا عرضهم الإمام الحسين عليه السلام إلى عدة امتحانات. هذه مراحل الطريق، مراحل امتحان، مراحل امتحان، حتى وصلوا إلى كربلاء. حتى في الساعات الأخيرة، في الساعات الأخيرة الإمام الحسين عليه السلام لم يتركهم بدون امتحان. في الليلة العاشر عرضهم على حالة التخيير، أنتم مخيرون وأنتم أديتم ووفيتم، أن الله تعالى لم يحاسبكم لأنكم أوفيتم ببيعتكم لإمامكم، هذا الليل فاركبوه جملة أو احملوه جملة، وكل واحد يأخذ من بيد أهل بيتي وينطلق، واتركوني أنا، القوم يطلبونني. ما كان جواب أصحاب الإمام عليه السلام إلا الحماس والاندفاع والهتافات بأنه لم نبق من بعدك يا أبا عبد الله عليه السلام. فعلا لم يبق أحد منهم من بعد الحسين عليه السلام إلا واستشهد ونال هذا الشرف، شرف الشهادة، وهم بكل يعني بكل تسليم. هذه المراحل، مراحل التمحيص، مراحل الابتلاء، عرضها الإمام الحسين عليه السلام. الأئمة عليهم السلام أيضا عرضوا أصحابهم، يعني لا نتصور أن أحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام نجا من الامتحان والبلاء أبدا، كل أصحاب الأئمة تعرضوا، من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام من حجر بن عدي ورشيد الهجري وأمثالهم كثير، عرضوا أو عرض عليهم معاوية البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام، عرض عليهم كل شيء، لكنه تركوا كل شيء من أجل المبدأ، من أجل القيم، من أجل إمامهم. وهكذا أصحاب الإمام الحسن، وهكذا أصحاب الإمام الحسين والزين العابدين عليه السلام، وهكذا أصحاب الإمام الكاظم. يعني نحن في 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 أصحاب الإمام الكاظم يعني واضحة واضحة، حتى أن كثير من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام لا يستطيعون أن يسلموا على الإمام الكاظم عليه السلام في الطريق، وكان حتى أن بعضهم وصل الأمر إلى أنه كيف يصل إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ليعطي له المسائل. الإمام عليه السلام مطوق من كل عيون بني العباس، لذلك حتى احتال بعض الشيعة أنه يبيع يعني في الطريق بعض الخضار، وحينما يمر الإمام عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام بحجة أنه أن الإمام يشتري منه يأخذ المسائل ويعطيه، حتى أن حتى تلك لاحظوا يعني لاحظوا الأئمة عليهم السلام كيف فعلوا مع وتعاطوا مع هذه الظروف، وأن شيعتهم كيف تحملوا وصبروا من أجل أئمتهم عليهم السلام. كثير من 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 المؤرخين من المؤرخين حتى المستشرق الفرنسي ماسيون اللي كتب عن يعني من أفضل ما كتب عن خطط الكوفة، أيضا تجد أنه يقسم في الكوفة حالة الصيارفة، يعني حالة الصيرفة حقيقة انتعشت في أيام الكوفة، يعني الكوفة هي الحضارة حقيقة، ليس الكوفة كوفة الغدر كما يصورها هؤلاء المندسون في أعماق تاريخ أهل البيت عليهم السلام، يشوهوا صورة شيعة أهل البيت عليهم السلام وصورة ولائهم وصورة الكوفيين وصورة الكوفة الحقيقية. لذلك تجد أن ماسيون يصور هذا المعنى ويقول أن الصيرفة كانت منتعشة في أيام أمير المؤمنين عليه السلام، وهكذا استمرت هذه الحرفة حرفة الصيارفة. وكان مجموعة من الشيعة وهم من رواة الحديث مثل سدير الصيرفي، مثلا المعلى بن خنيس حتى يعبر عنه الذي أعدم بعد ذلك، المعلى بن خنيس فعلا قتل على يد علي بن داود العباسي أو داود بن علي العباسي، ودعا عليه الإمام الصادق عليه السلام وعجل الله تعالى بالنقمة منه، لأنه اعتدى وقتل يعني بريئا وهو المعلى بن خنيس. المعلى بن خنيس ومجموعة خمسة يعني من هؤلاء فتحوا محلات الصيرفة، هي ليست صيرفة، هي في ظاهرها صيرفة لكنها في الواقع أنها تسلم أموال الخمس، الحقوق، الهدايا، العطاء، المشاركات مثلا من قبل الشيعة للأئمة عليهم السلام، هؤلاء الصيارفة عن طريقهم، لأنه لا يستطيعون أن يصلوا إلى الإمام، لا يستطيعون أن يحملوا هذه الأموال إلى الإمام عليه السلام
حتى لا يكشف أمرهم،
يكشف أمرهم قطعا أنه بهذه بطرق أخرى يكشف أمره، لكن بهذه الطريقة يسلمونها إلى الصراف، الصراف يحولها مباشرة إلى الإمام عن طريق
أيضا سلسلة من
المراجع الصيارفة، وهكذا تجد هذه الشبكة، حتى الشبكات المالية شبكات استخباراتية حقيقة في زمن الأئمة عليهم السلام ابتكروها من أجل الحصول على موارد مالية لشيعتهم، للتوزيع على شيعتهم على فقراء شيعتهم. لذلك تجد هذه الحركة حركة امتحان وتمحيص. معلى بن خنيس ترك الكوفة بعد ذلك وترك كل شيء وذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام، يكون قريبا إلى الإمام ويكون خادما عند الإمام كما في تعبيره، خدمت الإمام عليه السلام كذا من السنوات وتركت أهلي وتركت الكوفة وتركت كذا وجاورت يعني كنت مع الإمام عليه السلام لأقوم بخدمته وكذا. لاحظوا هشام الحكم رضوان الله عليه حينما دافع عن الإمام وكان هو الناطق الرسمي حقيقة باسم الإمام عليه السلام في مجال الإمامة وفي مجال الحوار مجال العقائدي حقيقة اعتمد عليه الإمام في ذلك، نجد أن هشام بعد ذلك غيب لم يعرف أنه كيف قتل وأين هو قبره اليوم، يعني لم يكشف. وهكذا طرد شيعة أهل البيت عليهم السلام عمرو بن حنظلة وأمثالهم وغيرهم كثير، هؤلاء حقيقة يعني بعد التعذيب الذي وجدوه من الظالمين لم يعترفوا بشيء من صلتهم بالإمام عليه السلام، ولم يكشفوا حتى أسماء أصحاب الإمام عليه السلام من قبل السلطات العباسية، أرادت السلطات العباسية أن تكشف ذلك، لكنهم هم يعني وجدوا أنفسهم حقيقة مشروعا تضحويا من أجل مبدأ الإمام عليه السلام وقيم الإمام عليه السلام. إذن أئمة أهل البيت عليه السلام حينما يوصون شيعتهم بأن الانتظار عبادة وأن أفضل العبادة هو انتظار الفرج، ليس في هذه المرحلة، المرحلة الحالية أو المرحلة الراهنة، بل هناك مراحل أخرى، يعني المراحل تتفاقم. أيها الشيعة عليكم بالانتباه، ليس هذه هي مرحلة واحدة نوصيكم بها، إنما هناك مراحل مستقبلية أخرى أشد وأشد، يعني كلما تقدم الزمن كلما قوي الظالم كلما نجد أن هناك حالة من حالات الظلم وحالة من حالات يعني التنكيل بشيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك عليكم بالانتظار، عليكم بالانتظار، عليكم بالانتظار حتى تصلوا إلى المرحلة المهمة وهي مرحلة الغيبة. مرحلة الغيبة هي هذه، هذا حينما يشير أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى هذه المرحلة، يعني أوصلوا يعني مبادئكم أيها الشيعة إلى هذه المرحلة، احفظوها إلى هذه المرحلة. وفعلا نجد أن شيعة أهل البيت عليهم السلام بحمد الله تعالى ببركة الأئمة عليهم السلام حفظوا كل هذه المبادئ حتى أوصلوها إلى مرحلة الغيبة الكبرى. علينا اليوم كيف نتعامل وكيف نتعاطى مع أئمة أهل البيت عليهم السلام في وصاياهم، خصوصا في هذه المرحلة، هي مرحلة الغيبة الكبرى، المرحلة العسيرة حقيقة. لذلك نجد كثير من الروايات، يعني إذا سمح الوقت أقرأ رواية واحدة لعلي إذا استطعت أن أقرأ، وهي روايات كثيرة حقيقة تشير إلى هذا المعنى كما ورد في الكافي حقيقة عن عبد الملك بن أعين قال: قمت من عندي أبي جعفر الباقر عليه السلام،
سلام الله عليه،
قمت فاعتمدت على يدي فبكيت، فقال: ما لك تبكي؟ فقال: ما لك؟ فقلت: كنت أرجو أن أدرك هذا الأمر وبقوة. فقال: أما ترضون أن عدوكم يقتل بعضهم بعضا وأنتم آمنون في بيوتكم؟ إنه لو كان أو لو قد كان ذلك أعطى الرجل منكم قوة 40 رجلا وجعلت قلوبكم كزبر الحديد لو قذف بها الجبال لقلعتها وكنتم قوام الأرض وخزانها. أيضا رواية حقيقة، رواية صغيرة أقرأها وأقرأ رواية يعني أوسع منها. هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام فيها يعني من الأمل ومن الترقب. عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام مرة بعد مرة، يعني كرر هذا، وهو يقول: وشبك أصابعه بعضها في بعض، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ثم قال: تفرجي تضيقي، وتضيقي تفرجي، يعني أيها الشدد أيها المصائب، كلما عن المصائب وما يحصل، تفرجي تضيقي، وتضيقي تفرجي، كلما ضاقت كلما فرجت. ثم قال: هلكت المحاضير، والمحاضير يعني صفة لمن ينتظر بدون عمل، ينتظر بتوقيت، ينتظر بدون صبر، بدون هدف. قتل أو هلكت المحاضير، ونجى المقربون، وثبت الحصى على أوتادهم. أقسم بالله قسما حقا أن بعد الغم فتحا عجبا. ثم هناك رواية لا بأس بقراءتها وفيها من الشروحات، لكن لا أستطيع أن الآن أنشير إلى بعض النقاط، لكنه أشير إلى مجملها. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، عن عبد الحميد الواسطي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت له: أصلحك الله، لقد تركنا أسواقنا، هذا الانتظار السلبي الذي حذر منه أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال: قلت له: أصلحك الله، لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر، لا نشتغل ولا نعمل وكذا، راح يظهر
في البيوت،
يظهر الإمام، راح تكون دولة العدل، ونحن مرتاحون بعد ذلك من المحن والفتن والمصائب. نعم انتظارا لهذا الأمر حتى ليوشك الرجل منا أن يسأل في يده أو يسأل في يده يعني أن يستجدي إلى هذا الحد أن يستعطي من أخوانه مثلا. فقال يا أبا عبد الحميد أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجا؟ بلى والله لا يجعلن الله له مخرجا. رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قلت أصاحك الله إن هؤلاء المرجأة يقولون ما علينا. المرجأة طبعا هو مصطلح لبعض العقائد التي تقول أن الأمور كلها ترجع إلى الله تعالى. يعني هؤلاء الاختلاف اليوم هو هذا طبعا من المرجأة هؤلاء كثير من عقائد الوهابية حقيقة تقول ما شجر بين الصحابة يرجعه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هو أحكم هو أعلم. نحن لا نعلم
لا نفكر ولا نعمل العقل ولا
يعني سيدنا معاوية قتل سيدنا علي أو حارب سيدنا علي سيدنا مثلا حبشي قتل سيدنا الحمزة فالمسألة متساوية يعني فالأمر إلى الله تعالى نرجعه إلى الله لا علينا في ذلك. هؤلاء مرجأ حقيقة نهى عنهم الأئمة عليهم السلام وحذر فيهم من أفكارهم حقيقة. قال هؤلاء المرجأ يقولون نعم أن هؤلاء المرجأ يقولون ما علينا أن نكون على الذي نحن عليه حتى إذا جاء ما تقولون كنا نحن وأنتم سواء فإن كان صحيحا فنحن أيضا معكم إن كان غير صحيح أيضا نحن لم يهمنا شيء ولا يضرنا شيء. فقال يا عبد الحميد صدقوا من تاب تاب الله عليه. هذا بهذا المقدار أنه من تاب تاب الله عليه لو تابوا تاب الله عليهم ومن أسر نفاقا لا يرغم الله إلا بأنفه وهو لهم المنافقون لا يرغم الله إلا بأنفه ومن أظهر أمرنا أهرق الله دمه أهرق الله دمه. طبعا إظهار الأمر إظهار ما لا ينبغي إظهاره يعني لا أريد بعد ذلك أن أفصل لأن هناك يعني كلام طويل حقيقة لمن لم يلتزم يعني بوصايا أهل البيت عليهم السلام ببعض الأحاديث هذا هو إظهار لأمرهم ومن أظهر أمرنا أهرق الله دمه.
بمعنى سيدنا خالف أمرهم من هنا
خالف أمرهم في التقية خالف أمرهم في التقية نعم يذبحهم الله على الإسلام كما يذبح القصاب شاته. قال قلت فنحن يومئذ والناس فيه سواء؟ قال لا يعني إذا ظهر الإمام نحن وهؤلاء سواء بعد ذلك ذولا تابوا هؤلاء تابوا من تاب تاب الله عليه ونحن من أول الأمر نحن مع الإمام عليه السلام نحن منتظرون الإمام فإذا ما الفرق بيننا وبينهم؟ قال لا أنتم يومئذ سنام الأرض وحكامها لا يسعنا في ديننا إلا ذلك. قلت فإن مت قبل أن أدرك القائم أنا مت قبل أن أدرك القائم ما الفائدة بالذات؟ قال إن القائل منكم إذا قال إن أدركت قائم آل محمد يعني أخلص في هذه النية إن أدركت قائم آل محمد نصرته كان كالمقارع معه بسيفه والشهادة معه شهادتان. طبعا هذه أحاديث كثيرة حقيقة أحاديث كثيرة في هذا المعنى في الانتظار وأن كيف يكون الانتظار انتظارا للصبر انتظار للمعرفة انتظار للحكمة انتظار للنضج انتظار للتكامل يعني لذلك الأئمة عليهم السلام يريدوا منا يعني حينما تكون هناك حضارة هناك لابد أن تكون تحضيرات لهذه الحضارة تمهيدات لهذه الحضارة أطلق عليها أئمة عليهم السلام بالانتظار وهو انتظار الفرج.
أحسنتم سمحت السيد على هذا التوضيح وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد يعني هذا الكلام يستوقفني أنه كان هذا في زمن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين كون الإمام حاضر موجود الإمام هو القدوة وأصحابه وأتباعه والقواعد من العامة ينظرون إليه سواء كان في المدينة أو في الكوفة أو في مكان آخر والأمصار كلها تلتف حول هذا الإمام. اليوم هذا الانتظار ونحن في زمن الغيبة وإمامنا غائب شخصا، ولكن هو في قلوبنا إن شاء الله وفي أفكارنا. هذا حالة المقارنة سمحت السيد بين أن يكون الإمام حاضر شخصا وهو غائب في هذا الزمن، والانتظار ضمن هذين الموردين، الحضور الشخصي والغياب للإمام عجل الله فرجه الشريف.
بالتأكيد أن الانتظار المشار إليه يعني لا أقول هو انتظاران، هو انتظار واحد، لكنه هناك انتظار مع وجود الإمام عليه السلام، وهناك انتظار مع غياب الإمام كما تفضلتم، وهو ما عبرنا عنه انتظار الغيبة الكبرى. هذا الانتظار هو الهدف الأئمة عليه السلام، يعني قلت أن الأئمة عليه السلام أراد أن يصل شيعتهم إلى هذا الانتظار، وهذه هي المرحلة القصوى من الانتظار. يعني هناك مراحل تدريجية يتدرج بها المنتظر، مجموعة الانتظار ومجموعة شيعة أهل البيت عليه السلام، حتى يصلوا إلى حالة الانتظار القصوى، حالة الانذار القصوى، حالة الطوارئ القصوى. هذا هو الانتظار المطلوب، هذا هو الانتظار المشار إليه. نعم، انتظار الإمام عليه السلام بمعنى انتظار التسليم للإمام عليه السلام مع وجود الإمام، أجره وعظمته غير الانتظار مع عدم وجود الإمام عليه السلام أو غيبة الإمام، فهذا هو الأشد، هذا هو الذي أشار إليه أئمة البيت عليهم السلام وأكده لشيعتهم. لذلك حينما يعني نردد قول النبي صلى الله عليه وآله إني اشتقت إلى إخواني، والحديث طويل، يعني يقول له بعض أصحابه أليس نحن أخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا على بياض، بياض على سواد، لم أنتم معي وآذيتموني ونافقتم وقتلتم وكذبتم وحرفتم في الحديث وكل شيء. يعني هذا هو طبعا لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال كثير من الأحاديث أن كثير من أصحابه رجعوا القهقرة. ذلك في البخاري، في يعني في صحيح البخاري يقول أنه أقف على الحوض فيأتي بعض من أصحابي، بعض من أصحابي، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وآله بعض الناس يأتون، لا، شخص بعض أصحابي فيذادون عن الحوض، وهذا موجود هو في البخاري وفي مسلم وفي كل الصحاح. طبعا هذا الحديث كأنه متواتر عند الصحاح الستة وبعضهم عند الصحاح التسعة، على قول الاختلاف عند يعني أصحاب الصحاح. قال النبي صلى الله عليه وآله فيذادون، يدفعون، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، والنبي يسأل ولكنه يعلم بذلك، قال يا رب أصحابي أصحابي، قال يا محمد لا تعلم ما فعلوا بعدك يا وما غيروا، لا تعلم ما فعلوا وما غيروا بعدك. لذلك يذادون ويدفعون عن الحوض ويؤخذون إلى حيث هم. لذلك حينما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي، والأصحاب متفاوتون، الكلام في أخواني أولئك الذين يؤمنون على بياض، ببياض على سواد، لا يروني، لا يعيشون معي، يسمعون أخباري ويؤمنون بي، ويؤمنون بآئمتهم ولم يحضروا معهم ولم يرونهم. وهذا هو المشار إليه في الغيبة الكبرى، هذه في هذا العصر، هذه المحنة، أشد المحن يمر بها شيعة أهل البيت عليهم السلام هي هذه المراحل، هذه المراحل غير مراحل المحن التي مر بها شيعة أهل البيت عليهم السلام مع وجود الأئمة عليهم السلام. يعني كما أن مجموعة من الأولاد مع أبيهم حينما يواجهون شدة معينة أو قضية معينة مهمة أو حالة من الخوف والرعب، غير ما يواجهها مجموعة من الأولاد مع عدم وجود أبيهم. الأمر يختلف، لأنه هناك حالة من الإطمئنان، حالة من
هناك من يتصدى،
من يقوم بأمرهم، أما هؤلاء لم يملكوا شيئا، لم يملكوا قائدا، لم يملكوا إماما، لم يعني مع وجود الإمام عليه السلام، مع وجود الإمام الغائب، ولكنهم لم يتحسسوا به، يعني يشعرون أنهم هم وحدهم في الميدان، بس لكنه هاي حالة الانتظار، انتظروا انتظروا حتى يصلوا إلى حالة من التكامل والثبات. هذا هو ما أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام خصوصا في هذه المرحلة.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الانتظار من الناحية العقائدية فقط الذي ركز عليه أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أم هناك أبعاد أخرى لهذا الانتظار، سلوكية، أخلاقية، تربوية؟
بالتأكيد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا ينظروا إلى زاوية واحدة من أمر الأمة، يعني حقيقة لا بد أن تكون هناك إصلاحات عامة، ليس على المستوى العقائدي أو الفكري فقط، وإنما لا بد أن يكون هناك على المستوى السلوكي. السلوك حينما يعني يتراجع كما تشير إليه الروايات أنه قبل الانتظار أو قبل الظهور، سيكون هناك حالة من يعني الإحباط والانكفاء على كثير من الأخلاق التي لم ترد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، كقطيعة الرحيم مثلا، عدم التواصل، القطيعة بين الأخوان، يعني مثلا التنافس فيما بينهم على حطام الدنيا، الرشوة إلى آخره، هذه كلها وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام. هذه حقيقة جعلوها أئمة أهل البيت عليهم السلام من علامات الظهور أيضا، يعني من علامات الظهور، بمعنى أن الحالة حينما تتراجع وتتدا يعني القيم تتنازل وتتدانى إلى أقل مستوياتها، نجد أن هناك حالة من الحالات الانكفاء وحالة من حالات الإحباط. لذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام أوصوا بأن لا يكون هناك مما يشير إليه الحالة السلبية في الانتظار، وهي حالة التراجع. حالة الانتظار الحقيقية هي في حالة السلوك المهم. المهم في حالة السلوك وحالة الانتظار الحقيقي. نعم.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. حليم من بابل سمحت السيد يسأل، ما هو السر في كون أنه أرض العراق أكثر تعرضا لهذه الهجمات، وهذا هل هناك نهج مشابه أو بين نهج الإمام عجل الله فرجه الشريف في حالته، في ثورته، في ظهوره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
طبعا العراق باعتبار أنه أن الكوفة هي محل استقرار الإمام عليه السلام وتأسيس دولته المباركة، ولذلك نجد أن تنافس القوى المضادة للإمام عليه السلام للوصول إلى الكوفة أيضا كسفيان وغيره، لذلك الكوفة مسرح أحداث الظهور في الواقع، يعني الإمام يتوجه إلى الكوفة والسفيان يتوجه إلى الكوفة والآخرون يتوجهون إلى الكوفة. إذن أرض العراق يعني أرض الكوفة، أهل العراق لابد أن يتحملوا المسؤولية الكبرى لاستقبال هذه الملحمة الإلهية في تأسيس الدولة العادلة التي حلم بها كل الأنبياء، فلا بد أن يكون هناك من يؤهلهم الإمام عليه السلام لاستقبال هذه الأطروحة، لضيافة هذه الأطروحة، والمضيفون لا بد أن يكونوا عند حسن ظن الضيف، يعني وهو الإمام عليه السلام، وإن كان هي أرضه وبلده ودولته،
إن شاء الله.
ولكنه الإمام عليه السلام يريد من هؤلاء، من هذا الشعب، شعب ثابر مثابر متحمل صابر لتحمل أطروحته. لذلك أشار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام، أنتم سنام الأرض وحكامها، أنتم يعني شيعتهم، يعني شيعة أهل البيت عليه السلام، الذين ستحنوا قلوبكم كلكم إلى الكوفة إلى العراق، وبذلك سيكون يعني ملتقى شيعة أهل البيت عليهم السلام في كل العالم هي في هذه البلد، في هذا البلد. لذلك هم يتعرضون إلى كل البلايا والامتحانات من أجل أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام هذه الأطروحة العظيمة، الأطروحة العادلة.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، الأخ أبو مهدي من كربلاء يسأل عن رواية مقتل أو موت عبد الله الحاكم في الحجاز، يقول هل هناك ما بعد عبد الله، هل هناك سنة وتتغير الأمور أم 3 سنوات برواية أو بشيء بهذه الإشارة؟
الرواية لم تحدد سنة أو سنتين أو ثلاث، ولكنه أشارت الروايات إلى قلة الحكم، إلى قلة الحكم بمعنى إلى قلة المدة. قلة المدة لم تحددها بسنة أو شهر أو شهرين أو سنة أو ثلاث سنوات، لكنه حتى لو كانت خمس سنوات بالنسبة إلى ما كان يحكم عليه الآخرون هو حقيقة مدة قليلة. إن قلنا أن عبد الله هو هذا العبد الله المشار إليه في أذهان الأخوة المشاهدين، ولكنه نحن أيضا لا نعرف أي عبد الله الذي تقصده الروايات.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخ علي أو أبو علي من كربلاء حقيقة يسأل عن هذه الحالة من المهدوية واليماني، هذه الحالة يطلب منكم توضيح أنه هل هناك 12 مهدي بعد هذا المهدي وفق روايات، أو بعد الإمام عجل الله فرجه الشريف هل هناك ما يشير إلى أن بعد المهدي 12 مهدي؟
طبعا وردت نعم روايات أنه 12 مهدي، بمعنى أن المهدي هو كل إمام يحكم، كل إمام يحكم، وهذا ما يشار إليه في الرجعة، أن الأئمة عليهم السلام بعد الإمام المهدي يرجعون ويحكمون كما هو المعروف في الروايات الرجعة، وهذا ليس ببعيد عند الله تعالى، وقد أوضحنا ذلك كثيرا
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخ حسن من بغداد يسأل كيف يتم التعرف على شخصية الإمام سلام الله عليه يوم يظهر، ونحن في هذا الزمن كثير هناك من يدعي أنه هو الإمام ويظهر على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الإنترنت، وهناك أيضا من يدعي اليماني وأسماء مسميات أخرى.
في الواقع أن علامات الظهور هي صمام أمان لكل هذه المدعيات. إذا تحققت علامات الظهور وظهر بعد ذلك من يدعي أنه هو الإمام بمواصفاته التي وردت في الروايات، فهذا هو الإمام مع تشخيص العلماء له. يعني العلماء هنا، يعني دور العلماء، دور المرجعيات الدينية ستشخص أن هذا هو الإمام، واتباعه سيكون بعد ذلك واجب. لكنه حينما يكون الإنسان بعيدا عن معرفة المهدوية وعن معرفة علامات الظهور بفقهها وبفلسفتها، ليس هو بنفسه أن يستطيع الوصول إلى ما يعنيه أئمة أهل البيت عليهم السلام إلا عن طريق العلماء أهل الخبرة، الجمع بين الروايات، تشخيص الروايات، قراءة في الروايات، كل ذلك يدله على مسألة وجود أن هناك مرحلة حاضرة لظهور الإمام عليه السلام ولاستقبال الإمام، وهذا هو الإمام المشخص حسب الروايات. أما أن يكون هو بعشوائية ينتقي ويختار ويبرهن بدون دليل، إنما بالعاطفة بأن هذا هو اليماني وأن هذا هو ابن الإمام وهذا هو وكيل الإمام، وهكذا نجد أن هناك تضارب في الآراء، وفي الواقع أنه لا يهتدي إلى غاية ولا يهتدي إلى نور الإمام عليه السلام عند ظهوره.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، الأخت أم حمد من الإمارات في إشارة إلى ما يحدث الآن في العالم وخاصة في سوريا والعراق، وأيضا سؤال تقول هل هذا داعش، إنه هل هو امتداد للنظام الجائر نظام صدام، أم هي حركة أخرى جاءت أو مخطط آخر؟
في الواقع أن داعش هي وليدة حركات الظلم وحركات التجبر والطغيان، وداعش هي ليست يعني شيء ولد يعني من لا شيء حقيقة،
صدفة
أو أنزل من السماء بدون تحضيرات. داعش هي حقيقة وجه آخر للبعث، الوجه الآخر للبعث مع الوجه الآخر للوهابية مع وجه آخر للمصالح الغربية، كلها هذه كونت داعش وأظهرت هذا الوليد الذي اشترك به هؤلاء. يعني هو مكون من البعث ومن الوهابية ومن الغربيين الذين حاولوا أن يمزجوا بين هذه الأفكار ليقدموا رؤية جديدة تسمى داعش. لذلك نجد أن داعش يعني سؤال الأخ الآخر أنه إذا داعش انتهى ماذا
بعد داعش؟ نعم.
فلذلك أقول أن داعش ليس هم أفراد، إنما هي فكرة، هو منهج. داعش إذا انتهى قد يأتينا داعش بلباس آخر، بثوب آخر. ولذلك أقول امتحانات أهل البيت عليهم السلام لم تنتهي من أعدائهم. إذا داعش انتهى سيأتي شيء جديد آخر غير داعش، لكنه بلباس آخر، بفكر داعش، بقتل داعش، يعني بظلم داعش، بإسراف داعش بالقتيل، بكراهية داعش لأهل البيت، لشيعة أهل البيت عليهم السلام، والحقد عليهم. وهذا أمر يعني متوقع تماما ومحتمل، ولذلك كثير من المحللين السياسيين يقولون ماذا بعد داعش؟ ماذا بعد داعش؟ يتصورون أنه ماذا بعد داعش يعني حينما يكون هناك حالة من الاستقرار. ما هو المعطى السياسي لهذه العملية، يعني لما بعد داعش؟ طبعا الجانب السياسي حينما يناقش جانب آخر، لكن نحن نقول داعش وليد الداعش آخر، ووليد الدواعش أخرى، أفكار أخرى متطرفة. طالما التطرف موجود، وطالما الغرب متفق على عدم محاربة منابع الإرهاب من بعض الدول المعروفة أو المشخصة التي يعرفها كل الدول، كل دول أوروبا تعرف أن الدولة الفلانية، الدولة الخليجية التي يعني هي تشير إلى مصدر الوهابية، مصدر القاعدة، مصدر الحركات المتطرفة، مصدر الحركات الحاقدة، كلها من هذه الدولة، بتمويل من هذه الدولة، تعرفهم وتشخصهم وتتعامل على أساسهم. وهناك ما صدر عن الأمم المتحدة، وهذه نكسة حقيقة في تاريخ الأمم المتحدة، لا تغسل عارها بعد ذلك أبدا. حينما يصدر الأمين العام للأمم المتحدة قرار ويدين هذه الدولة ثم يتراجع بعد ذلك، يعني في الواقع أن الأمر غريب، يعني هذه أول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تحدث هذه الحالة، أنه تدان دولة ثم تسحب إدانتها ويعتذر رئيس الأمم المتحدة.
المصالح تتطلب سماحة السيد.
فإذا إذا لم يكن هناك علاج لهذه الحالة حقيقة، لم يبقى الوضع مستقرا، وسيكون داعش يفرخ في كل أنحاء أوروبا. واليوم نجد أنه ما جنته يعني أيدي أوروبا اليوم هي يعني واضحة، حينما نجد أن هناك عملية إرهابية في هذه الدول، هناك عملية قتل، هناك عملية اعتداء، ذبح، وهكذا. إذن داعش مستمر منهجا، وداعش لم يكن في مكان واحد، سوف ينتهي. يعني حينما ينتهي من العراق، لذلك حينما يضغط على داعش في العراق يتوجه لمن؟ للدول الأخرى، لأن الدول الأخرى بعد ذلك هي تستقبله وتتحمل مسؤوليته وتتحمل مسؤولية إراقة هذه الدماء البريئة.
أحسنتم سمحت السيد. وهذا جزء من سؤال الأخ أبو زهراء من الديوانية الذي سأل ماذا بعد داعش. سمحت السيد، أيضا الأخ أبو زهراء وأيضا الأخ حسن من بابل يسأل عن مسألة السفياني، وصول السفياني إلى الكوفة ويخرج إلى من مناطق في سوريا ويأتي إلى من الشام ويأتي إلى الكوفة. يقول أيضا يقتل كل من اسمه حسن وحسين، وهذه الإشاعات التي تروج. أنتم أجبتم سمحت السيد عن هذا الموضوع في حلقات كثيرة، ولا بد من إشارة أيضا منكم سمحت السيد.
نعم، أجبنا في الحلقة السابقة وفي حلقات أخرى أجبنا عن ذلك. قلنا أن هذه ليست إشاعات بقدر ما هي يعني روايات ثبتها بعض من كتب عن سفياني، مثل المقدس الشافعي في كتاب البدء والتاريخ يذكر هذه الملاحم، أنه سيكون لسفياني كذا وكذا من الملاحم، قتل وبقر البطون إلى آخره. لكن قلنا أن في روايات أهل البيت عليهم السلام سنجد أولا يعني ما يضمن وما ما يحصن هذا المعنى، أن هناك حالة من يعني هذه ليست من الحتميات التي لا بد أن تتحقق. لا بد أن يكون هناك أمر بداء، البداء فيه مسح لهذه، نسخ لهذه الأمور.
وتفضلتم سمحت السيد وقلت إن هو صاحب السفياني من
نعم نعم من صاحب السفياني والجيش السفياني، صاحب السفياني يعني قائد جيش السفياني. لذلك نجد أنها الروايات فإن إن صحت يعني كما رواها المقدس الشافعي وغيرهم من رواة الملاحم والفتن وغيرهم من علماء الشيعة، لكنه نقول أن هذه ليست بالحتمية، وأن هذا الأمر فيه من البداء يعني نسخ لهذه، نسخ لهذه الله سبحانه وتعالى يدفعها بالدعاء وبالصدقة وبالتحول. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التحول تحول في طاعة الله تعالى، في التوجه إلى الله تعالى، بالتأكيد سيكون. نعم.
سمحت السيد. نعم. أحسنتم. الأخ أبو علي من ديالى، أنتم أجبتم ضمنيا مسألة أنه دخول إلى ديالى وخنقين وجولاء، وأيضا يخرج 12 ألف يقاتلون الإمام من هذه المناطق، يقول هل هناك رواية؟
لا لا ليس كذلك، يعني ليس الأمر كذلك. قلنا أن هناك جيب، يعني وأكدناه في حلقات كثيرة، قلنا أن هناك جيب من جيوب الإرهاب والتطرف، يعني يقاتل أو يعترض طريق الإمام عليه السلام. هذا طبعا لا يذكر في حركة الإمام، لأنه بحمد الله تعالى سيكون الطريق معبد للإمام ولحركة الإمام. نعم هناك جيب أو جيوب، بعض الجيوب الصغيرة للمتطرفين يحاولون أن يقطعوا الطريق على الإمام عليه السلام، لكنه سيسحقهم هؤلاء. طبعا هذا قلنا أنه الرواية تشير في تذكرة الملك، وهي المقدادية أقرب كما علمت في تذكرة الملك. الدسكرة يعني دسكرة يعني الأرض الخضراء أو الحديقة الكبيرة، أو دسكرة الملك أو دسكرة الملك. هذه طبعا منطقة، هي منطقة زراعية على ما يبدو، وهنا تشير الروايات أن هناك سيكون تجمع لبعض المتطرفين من العصابات الإرهابية، سينتهون بحمد الله تعالى ببركة الله.
سمحت السيد، السؤال الأخير من الأخ فاضل من ميسان، يسأل عن أحداث أوروبا وعلاقتها بالسفياني.
يعني قلنا أنه يعني تحدثنا قبل قليل أحداث أوروبا، حقيقة أشرنا كثيرا إلى أن أي دولة يعني هي حقيقة ثقافة الحرب على الإرهاب ثقافة قديمة، يعني ثقافة الشعوب هي ثقافة الاعتدال، ثقافة يعني محاربة الإرهاب والتطرف، هذه هي ثقافة كل الشعوب. يعني لا نتصور أن شعبا من الشعوب يستقبل أي فكرة من أفكار المتطرفة، أي شعب، أي شعب مهما يكون. لذلك نجد أن ما يحدث في تلك الدول بالتأكيد هي ليس من شعوبها، إنما يعني حكوماتها حقيقة، مع أنها ترفع لافتات محاربة الإرهاب ومحاربة التطرف، ولكنه هذا الأمر لا ينتهي ما لم يكن هناك تجفيف لمنابع الإرهاب. منابع الإرهاب معروفة، يعني كل الدول تعرف منابع الإرهاب. الدول الأوروبية للأسف الشديد يعني تعاملت مع هذه الدولة وغيرها من الداعمة للإرهاب تعامل مصالح وسياسات، وعلى أساس الحالات الاقتصادية والاستيراد والتصدير وإلى آخره. لم تعاقب هذه الدولة، يعني لم تعاقب، يعني لا في مقاطعة، لا في بيان استنكار، لا في إلى آخره. القتل العشوائي اليوم ما يحدث في اليمن، ما يحدث في بلدان أخرى، لم تجد هناك استنكار أبدا، إنما كل ما يفرض يعني كل ما يطلب أن يجعلون مثلا مندوبا عن الأمم المتحدة يطلب منهم فقط هدنة لتمرير غذاء. هذا أكثر ما تبذله كل دول العالم بقوتها، أن يطلبون هدنة من أجل إيقاف الحرب لمدة ساعات حتى تمرر بعض الأغذية وبعض كذا إلى هؤلاء الأطفال وهؤلاء يعني العوائل المنكوبة حقيقة معتدى عليها. لذلك نجد أنه يعني في الواقع أن العالم لم يتعامل مع الإرهاب تعامل حقيقي، تعامل منطقي، تعامل واقعي. لذلك نجد أن أوروبا اليوم في كل يوم سنسمع، في كل يوم نسمع بإذن الله في القريب العاجل سيسمعون المشاهدين في كل يوم أخبار من أوروبا، هذا قتل وهذا فجر وهذا كذا وهذا، والإرهابيون موجودون في شوارع أوروبا يسيرون بأمان، وكل الشعارات التي ترفع لمحاربة الإرهاب هي شعارات براقة ليس لها واقع عملي حقيقة. لذلك نجد أن ما يعني جناه هؤلاء في الواقع هم يحصدوه بأيديهم عاجلا، وستكون للشعوب حقيقة كلمتها مع هؤلاء الذين هدروا دماءهم ودماء الأبرياء الآخرين في العراق وفي غيره.
حسنتم سامحة السيد، وإن شاء الله هذا يكون على يد إمامنا ودولته إن شاء الله عجل الله فرجه الشريف. شكرا لكم سامحة السيد وجزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله، وحقيقة على ما أبديت من معلومات وملاحظات، حياكم الله سيدنا. شكرا، وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نلتقي في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.